الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في يوم السبت الموافق للرابع عشر من شهر صفر عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من شهر ديسمبر عام 14 بعد 2000، ووقفنا عند باب من بنى مسجدا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بإسنادكم حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث، قال رحمه الله تعالى: باب من بنى مسجدا من بنى مسجدا. قال حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال ابتلي بي وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.
ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، وعمر هو ابن حارث المصري، فهما مصريان ويرويان عن بعض.
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها.
عمر لم يسمع من جابر إلا حديث يسيرة كما مر معنا، ومما سمع هذا الحديث، لأنه قال: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، قال فقال رسول الله امسك بنصالها. في بعض الروايات أنه قال: نعم سمعت. وهذا فيه الأمر بوجوب أن الإنسان يمسك بطرف السهم حتى لا يؤذي أخاه المسلم، كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى.
باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصفها لا يعقر بكفه مسلما.
هذا هو التعليل، لماذا قال فليأخذ على نصفها أو على نصالها، اللي هو الطرف المسنة، السهم يجي هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الإنسان يمسك من الطرف المسنة، الطرف المسنن اللي فيه الحدة، قال: لا يعقر بكفه مسلما. يعني هو ما يقصد، يمكن إذا مسك من الوسط أو من الطرف غير المسنن فربما يصيب بطرف المسنن مسلما، والعقر معناه الطعن، يعني عقرت الدابة يعني طعنتها حتى ماتت. وهذا الحديث فيه رواية أبي بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، رواية أبو بردة عن جده أبو بردة، أبو بردة الصغرى الأصغر أبو بردة الأكبر، وأبو بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى. نعم.
باب الشعر في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان: أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم.
الشعر في المسجد حكمه حكم الكلام في المسجد، فإذا كان الكلام لا يشوش على المصلين وكان مباحا فهو جائز في المسجد، وإذا كان الكلام يشوش في المسجد أو ليس كلاما مباحا فلا يجوز في المسجد. فالشعر حكمه حكم الكلام، يجوز للإنسان أن يقول شعرا في المسجد إذا كان لا يشوش على المصلين ويكون الكلام الذي فيه الموزون حقا ليس فيه كذب ولا زور. نعم. ومن بمثل حسان حتى يقول شعرا في المساجد، بل إني سمعت بعض الشعراء يقول شعرا في المسجد يقدم أحد المشايخ وإذا في شعره من الغلو ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، هذا ما يجوز. نعم.
باب أصحاب الحرام في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم سعد عن صالح بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير من عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب بدرتي فالحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبه.
أصحاب الحراب في المسجد، المقصود بأصحاب الحراب الذين يلعبون بالعصي، يلعبون بالرماح، مثل يعني اللعب الذي يكون من أهل الصعيد ونحوه، وهذا كان مشهور وموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن ذلك. والمسجد أيها الإخوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على برحة المسجد، براحة المسجد، لأن براحة المسجد كان عبارة عن المكان الفضاوة اللي بين مقدمة المسجد وبين مؤخرة المسجد. ليش؟ لأن القبلة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما بنى المسجد، وين كانت القبلة؟ إلى الشمال، فكان المسجد مبني والعمدان موضوع إلى جهة الشمال والبراحة في الجهة هذه. ثم لما حولت القبلة جاءوا بنوا في الطرف الجنوبي، بنوا العمدان في الطرف الجنوبي وبقي شيء من العمدان هناك ما سحبوها وصار مسكن أهل الصفة، لكن الشاهد أن ثلاثة عمدان هكذا أو ستة عمدان هكذا ثم فضاوة ثم عمودين أو ثلاثة في جهة الشمال، هذه الفضاوة هي التي كان فيها تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم جيوش، كان فيها اللي حنا قبل أدركنا هذا، بعض المساجد كان تلقى المسجد وبعدين سطح مفتوح وبعدين يجي دورات المياه الله يكرمكم وسكن
وسمى الحوش
في المسجد الداخل، فهؤلاء لعبوا أصحاب الحراب في المسجد، وهذا دليل هذا لا بأس بالسهل، مو معناه أن يتخذ المساجد مكان لله واللعب يعني داخل أماكن العبادة، ليس هذا المراد، المراد براحة المسجد، لازم نفهمه براحة المسجد، يعني لو جاء الصبيان يلعبون في براحة المسجد ما ينهوا، ما هو المقصود يجي داخل المسجد ها أما كان الصلاة ونقول لا ما في بأس. نعم. لا، قول المسجد هنا كلمة عامة يشمل المسجد ومرافقه. نعم.
سأل إبراهيم بن المنذر حتى قال حدثنا النواح قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عروة عن عائشة أنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابها في كتاباتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها أعطيتيها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقها ويكون الولاء لنا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعي بين الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال علي: قال له عبد الوهاب عن يحيى عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة لم يثبت صعيد المنبر.
الشاهد في أن البيع ممنوع في المسجد والشراء كذلك، لكن ذكر البيع وذكر الشراء ليس ممنوعا. كان يسأل إنسان ويقول: هذه صورة بيعية يجوز أو لا يجوز؟ فيقول الإمام وهو على المنبر: هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا لا يضر. فذكر البيع والشراء في المسجد أمر ليس محرم، وإنما المحرم هو ذكر البيع والشراء أو البيع والشراء. فذكر البيع والشراء على سبيل التعاقد هو الممنوع، أما مجرد ذكر البيع والشراء فليس بممنوع. هنا قوله: حدثنا علي بن عبد الله والمديني عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. فالإسناد يعني فيه 4 رجال بين البخاري وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا قوله عن يحيى رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، معنى هذا الكلام أن مالكا رحمه الله روى الحديث عن عمرة مرسلا، ولا عبرة بالإرسال هذا، لأن الجميع رووا الحديث موصولا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال البخاري رحمه الله: قال علي قال يحيى هو القطان، علي هو المديني ويحيى هو القطان هنا في الإسناد الثاني. الإسناد الأول هو بسعيد الأنصار، في الإسناد الثاني يحيى القطان، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة، وقال جعفر ابن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. إذن في سماع ولا لا؟ إذن ليس مرسلا، فإرسال مالك في هذا الحديث لا يضر. نعم نعم. إرسال من؟ لا، سفيان ما أرسل، سفيان قال عن عمرة عن عائشة، سفيان ما أرسل، وإنما رواه بالعنعنة فقط. لكن الذي أرسل هو رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، بس عمرة أن بريرة، لاحظ آخر الحديث، فمالك هو اللي أرسل. نعم.
قال رحمه الله: باب التقاضي، باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حجرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك، قال: ضع من دينك هذا وأو ما إليه الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه.
في بعض النسخ بدال هذا الباب، بدال باب التقاضي والملازمة في المسجد، في بعض النسخ باب طلب الحقوق في المسجد، باب طلب الحقوق في المسجد، والمعنى متقارب، طلب الحقوق والتقاضي هذا شيء يعني متقارب. قوله في الحديث أن ضع من دينك هذا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ضع من دينك هذا أشار بيده، يعني قال: ضع من دينك هذا، يعني أشار بيده إلى النصف، ففهم هو هذا. قال: لقد فعلت يا رسول الله. وهذا فيه جواز أن الإنسان إذا عجز عن أداء الدين فيه جواز إسقاط جزء من الدين أو بعضه. لكن انتبه أن بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول أن عندي زكاة مال وأنا أطالب فلان بدين، فأنا أسقط عنه الدين وأحسبه من الزكاة، هذا لا يصح. إسقاط الدين بنية الزكاة لا يصلح، لأن الزكاة لا بد فيها من القبض، وأنت حينما أعطيت إياه ما كان نية الزكاة موجودة. نعم.
باب كنس المسجد والالتقاط الخرق والقذى والعيدان. قال حدثنا سليمان الحرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اسود او امراه سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال افلا كنتم اذنتموني به؟ دلوني على قبره. وقال قبرها، فاتى قبره فصلى عليها.
فاتى قبرها، إذا عندكم قبره هذا في خطأ، لأن الحديث مشهور أن المرأة التي ماتت ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالها هي امرأة سوداء، فأتى قبرها فصلى عليها. الشاهد أن الحديث فيه دلالة على أهمية أن يكون الإنسان يأخذ الأذى والقذى من المسجد، تشوف كلينكس، تشوف منديل، ما تتركه، تشيل هذا من الأمور الفضائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذه المرأة لما كانت تقوم بتنظيف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لها واهتم بها وصلى عليها بعد ما دفنت. نعم.
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
إذن كون الإنسان يعلن إعلان في المسجد ببعض الأمور الشرعية هذا أمر جائز، بل حتى بعض الأمور المباحة هذا جائز. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وأخبر الناس بأن الخمر حرمت، والناس ينتشرون ويخبرون الناس، هذا كان في زمانهم لا يمكن نشر الخبر إلا بهذه الطريقة. فلو قام إمام المسجد وأخبر الناس بأمر قد حدث مما يحتاج إليه الناس هذا أمر جائز. أما نعي الميت في المسجد فبوب عليه البخاري رحمه الله كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز.
باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمها. قال حدثنا أحمد بن واقع قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلي على قبري.
أنه صلى على قبره.
أنه صلى على قبره.
قول امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا معناها إيش؟ خالصا، يعني يخدمك خالصا لا ينشغل بشيء آخر، هذا معنى محررا. وقول ابن عباس للمسجد يخدمه، المقصود بالمسجد هنا مسجد بيت المقدس، مسجد بيت المقدس. وفيه دلالة على فضل النذر للمسجد، فضل إيش؟ النذر والأوقاف للمسجد. إنسان يوقف أوقاف للمسجد هذا شيء عظيم، لأنه من بقايا العمل الصالح الذي يدوم من الصدقات الجارية. نعم.
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم. وذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا يبغي لأحد من بعدي. قال متردة وخاسية.
إيش كيف عندك الآية؟
رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
كلكم هكذا؟ رب اغفر لي. فنصلح الآية. يعني في بعض النسخ خطأ، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم، لا ينبغي لأحد من العالمين. نعم، الحديث فيه دلالة على جواز ربط الأسير والقليم في المسجد، وهذا للحاجة، وإذا انتفت الحاجة انتفى الحكم والعلة. فإذا كان الحاكم أو القاضي أو حتى لو الشرطي، شرطي مسك مجرم وجاء وقت الصلاة يخشى أن يترك المجرم في السيارة فينفلت، فأخذ بالحديد المربوط بيد المجرم وأدخله المسجد وربطه بحديدة في المسجد، أو صلى معه ويده مربوطة إلى يده، هذا أمر جائز. نعم.
باب الاغتسال إذا أسلم ربط الأسير، أي ربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا السعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نهد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثاب فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلق ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
الاغتسال إذا أسلم صحيح أنه على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب، والفرق بين هذا الباب واللي قبله، باب الأسير والغريب يربط في المسجد، وهنا قال باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، ما في حكم جديد. ولهذا يعني أشكل هذا التبويب وهذا التكرار من البخاري على بعض الشراح، يعني ما وجه التكرار؟ هو ذكر الأسير قبل، باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، ما في إشكال أن الغريم يعني الذي يطلب بدين، وهنا قال ربط الأسير. الأسير واضح، ابن ثمامة بن عثال رضي الله عنه، وهو لما ارتد بنو حنيفة ثبت على إسلامه رضي الله تعالى عنه، وكان سيدا من سادات بني حنيفة، وكان مربوطا بالمسجد ولم يكن غريما، فما وجه الشاهد في الغريم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ربطه، جاء في بعض الروايات أنه طلب منه أن يسلم فقال يا محمد إن تريد مالا فديت نفسي، فهذا هو الشاهد، فعامله معاملة الغريم لأجل هذه اللفظة. نعم.
باب الخيمة في المسجد المرضى وغيرهم. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يمين قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعوا به في المسجد خيمة من بني الإثار إلا الدم يسيل إليه، وقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتي من قبلكم؟ فإذا سعد يبذو جوفه دما فمات فيها.
مثل ما ذكر كلمة المسجد عام يشمل المسجد وبرحة المسجد، فالمقصود هنا بالخيمة في المسجد يعني في براحة المسجد، هو المقصود داخل مكان الصلاة براحة المسجد. يعني لو أن إنسان مريض وقال لي هلا يا جماعة أنا يعني ما أستطيع أني أروح البيت وأرجع، حطوا لي خيمة في براحة المسجد أصلي قريب من المسجد وأروح وأرجع أسهل علي، هذا أمر جائز داخل براحة المسجد، أمر جائز، لا سيما إذا أذن فيه ولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الذي أذن لأن تكون لسعد خيمة، وكان لبني غفار خيمة لأنهم كانوا فقراء ومن أهل الصفة. نعم.
باب إدخال البعير في المسجد للعلة. قال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال: حدثنا عبد المجلس قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفى العروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: طوفي من وراء الناس فأنت راكبة. وطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطول وكتاب مسطور.
نعم. المسجد الكعبة، مسجد الكعبة غير ما مكان الطواف. مسجد الكعبة عبارة عن مكان للصلاة يصلي فيه الإمام، يستقبل فيه الكعبة. ولذلك كان ما حول الكعبة هو عبارة عن براحة مثل ما هو الآن عليه. كان الناس يستطيعون يدخلون من أي طريق يأتون، إنما المسجد في جانب فقط بين الركنين، فكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل وطاف بالبعير هذا أمر يعني يدل على مشروعية ذلك. فإذا دخل إلى براحة مسجد الكعبة فلن يجوز في إدخال البعير إلى براحة المساجد الثانية من باب أولى. هذا هو وجه الاستدلال الإمام البخاري رحمه الله. وقال: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. للعلة يعني يدخل البعير إلى المسجد للعلة، للحاجة، للمرض. نعم.
باب. قال: حدثنا عبد محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
هذا الباب يعني لم يضع له البخاري رحمه الله عنوانا، وإنما قال باب. ومر معنا أنه إذا قال البخاري باب ولم يضع له عنوان فعلى أي شيء نحمله؟ على إيش؟
متعلق
على أنه شيء جديد متعلق بما قبله. طيب، والذي قبله باب إدخال البعير في المسجد للعلة، ما هو الشيء الجديد في هذا الباب؟ الشيء الجديد في هذا الباب أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين. طيب، حتى ما فيه ذكر المسجد، لكن البخاري رحمه الله يستدل بفحوى الخطأ، وذلك أن الصحابة كانوا إنما يأتون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له بيت يستقبل فيه الناس، وإنما يستقبلهم وين؟ في المسجد، ويستقبلهم في المسجد ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما. فهذا مراد البخاري رحمه الله أنه إذا كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الناس في المسجد، طيب الناس معهم إبل، معهم خيول، وين يربطونها؟ يربطونها في ناحية المسجد. هذا مراده. الله أعلم.
باب الخوفة في والمراد في المسجد. قال: حدثنا محمد بن سيان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حميع عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ وإن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. وكان أبو بكر أعلمنا قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، ولكنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما ذكر كان في الأول البناء الذي تم غير حوش المسجد الكامل، البناء الذي تم كان في جهة الشمال، والمسجد له باب من جهة الشرق، وله باب من جهة الغرب، وله باب من جهة الجنوب. فلما تحولت القبلة أصبح البناء في جهة الجنوب، وأغلق الباب الذي كان من جهة الجنوب، وبقي الباب الشرقي والباب الغربي مفتوحين، وفتحوا بابا إلى جهة الشمال أيضا، يدخل منه الفقراء على الصف ويخرجون إلى الحيطان لقضاء حوائجهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوتاته ملاصقة للمسجد من جهة المشرق، وكان يفتح له خوخة، الخوخة الباب الصغير الذي إذا احتاج الإنسان يدخل منه ينزل رأسه ليدخل، ما هو باب، خوخة، يعني مكان صغير فتحة من غرفات النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد. وكان الصحابة الذين بيوتهم ملاصقة للمسجد، يعني بيوتهم ملاصقة لجدار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أصل بيوتهم أبوابها بعكس المسجد، فلما بنوا البيوت فتحوا فتحات صغيرة من جهة المسجد، إذا سمع الأذان والإقامة يدخل ويصلي. كان من ضمن هذه الخوخات خوخة الصديق رضي الله تعالى عنه في الجهة الغربية، وإلى الآن المكان هذا معروف بخوخة أبي بكر الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من أن تكون هذه الخوخات مفتوحة إلا خوخة أبي بكر، وهذا فيه إشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن كلمة عن عباس بن قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصم رأسه بخرقة فقاعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت منتهلا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام ولكن خلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
هذا من رواية ابن عباس، والأول من رواية أبي سعيد، وهذا كان في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يؤكد ذلك قول ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسا، وفي هذا دلالة على أن الإنسان الذي يحس بالألم في رأسه أنه يعصب رأسه، كما سيأتي في كتاب الطب من فقه الإمام البخاري رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من أبي بكر بن أبي قحافة، في أكثر الأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر، إلا في هذا الحديث الذي كان في أخريات حياته قال أبو بكر بن أبي قحافة ليدفع الوهم والاحتمال أنه مراد غير الصديق، فقال أبو بكر بن أبي قحافة، يعني هو المراد بعينه، وهذه إشارة أيضا إلى أنه هو الذي سيكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال مهم ما دمنا في أحكام المساجد، هل يجوز للإمام إذا كان داره أو غرفته ملاصقة للمسجد أن يتخذ خوخة؟ الصواب أنه يجوز له أن يتخذ خوخة، إمام المسجد يجوز له أن يتخذ خوخة، لأن إمام المسجد إمامة صغرى، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخوخة لأجل الإمامة الكبرى والصغرى، وأمر بالخوخات أن تغلق إلا خوخة أبي بكر لأجل الإمامة الكبرى والصغرى، فإذا انتفى الكبرى لا ينتفي الصغرى، فإذا انتفى الإمامة الكبرى لا ينتفي لأجل الإمامة الصغرى، فيبقى الحكم باقيا. نعم. هذه فيها راحة للأئمة. نعم.
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. قال حدثنا أبو النعمان قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة فتح الباب دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرج. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلال فقال صلى الله، فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب على أن أسأله كم صلى.
يعني شاهد يجوز أن يتخذ الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. الذي جاء فيه أن المفاتيح والغلق إنما هو ليش؟ لمسجد الكعبة. لكن كما ذكرت البخاري يستدل، وهذا من فقهه، وهذا يدل على أن الحديث ليس ظاهريا كما كظاهرية ابن حزم. فهم ظاهريا بمعنى يفهمون من الألفاظ. طيب الحديث ما فيه ذكر أقفال للمساجد، فيه ذكر قفل والأبواب لمسجد الكعبة، لكن البخاري رحمه الله يريد أن يستدل أنه ما جاز لمسجد الكعبة أن يقفل، فغيره أيضا جائز أن يكون هناك أبواب لمسجد الكعبة للكعبة نفسها، فاتخاذ الأبواب للمساجد أيضا جائز. نعم. ومر معنا في حديث الخوخة أن المسجد كان له أبواب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغلقها. نعم. إلا الأبواب العامة.
باب دخول المشرك المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال عثمان بن مثال، فربطوه بساية من سوار المسجد.
الجواز الصحيح جواز دخول المشرك للمسجد للحاجة، وأسره وربطه حاجة، وين يربطون؟ ما عندهم سجن، وهم يصلون يخافون لو ربطوه مكان ثاني أن يهرب، فربطوه في المسجد للحاجة. فإذا المشرك يدخل المسجد للحاجة، وليس في هذا دليل، يا إخوان انتبهوا، هذا الحديث ليس فيه دليل لقول الحنفية أن المدينة ما لها حرم. ليش؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، هذا منطوق، والمنطوق لا يعني لا يخالف ولا يرد لأجل الأفعال. الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المشرك إلى المدينة، بل أدخله إلى المسجد. ما دام أدخله إلى المدينة وأدخله المسجد، هل معناه ما فيه حرم؟ لا، حرم موجود، لكن أدخل للحاجة. وين يربطون؟ يربطون وراء جبل أحد، من يكون عنده؟ في حاجة، في شدة. فإذا دخول المشرك للمسجد إنما يكون للحاجة، دخول المشرك للحرم يكون للحاجة، أما لغير حاجة ولغير سبب ما يجوز أن يدخل المشرك للمسجد. وهكذا مسألة مهمة جدا، هل يجوز أن يكون الباني للمسجد مشركا؟ هذا سؤال مهم، هل يجوز أن يكون الباني المسجد مشرك؟ جاء في قصة بناء مسجد في عهد عثمان رضي الله عنه أنه اتخذ نقاشا نصرانيا، أظن مر معنا في السبت الماضي ذكرنا هذا. نعم.
باب رفع الصوت في المساجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: إذا فأتني بهذين فجئت بهما. قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رفع الصوت في المسجد من يعني؟ لأنه يشوش على المصلين، على القراء، على أهل الدرس. نعم.
قال حدثنا أحمد قال حدثنا النواب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب، قال يا كعب بن مالك يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. باب الحيط والجلوس.
حدثنا أحمد مهملا هكذا يا إخوان، يشكل على كثير من الناس. من أحمد؟ هو فعلا مشكل، لأن شيوخ البخاري الذين اسمهم أحمد كثر. طيب كيف نعرف الآن من هو أحمد؟ يعني ولا سيما أن إذا عرفنا أن الذين يروون عن ابن وهب أحمد أيضا كثر، يعني البخاري يروي عن أحمد كثر، والذين يروون عن ابن وهب من اسمه أحمد أيضا كثر، فهذا يشكل على يعني شراح الحديث من هو أحمد هذا. يعني حتى تقريبا جاء في 10 مواضع في صحيح البخاري أحمد عن ابن وهب مهملا، في قرابة 10 مواضع في صحيح البخاري أحمد عن ابن وهب مهملا. ابن وهب معروف، عبد الله بن وهب المصري، لكن أحمد هذا هل هو أحمد ابن صالح الطبري أو هو أحمد ابن عيسى التستري؟ يعني فيه خلاف كثير. أو هو ابن وهب، يعني أيضا فيه أحمد ابن وهب عند ابن السكن أنه الأول أحمد بن صالح الطبري، ورجح بعضهم هذا. شوف ترجمة أحمد بن صالح الطبري،
ابن صالح المصري وجعفر بن الطبري ثقة حافظ من العاشرة، تكلم في المسائل بسبب هامله وقليلا، ونقل عن ابن معين تكذيبه وجزم الحبان بأنه إنما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي، فضل النسائي أنه على ابن الطبري. مات سنة 48 له 78 سنة. رواه البخاري وابو داود.
يعني أحمد بن صالح المصري الطبري. نعم. طيب شوف أحمد بن عيسى التستري.
يقول أحمد بن عيسى الحسان المصري يعرف ابن التستري، صدوق تكلم في بعض سماعه، قال الخطيب لا أجد من العاشر، والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
يا التستري أيضا روى له البخاري. على كل حال، أما تشديد النسائي رحمه الله على أحمد بن صالح المصري الطبري، فأنتم تعرفون رعاكم الله أن النسائي رحمه الله يعتبر من في الجرح يعتبر من المشددين، فلذلك جرحه يعني لا يعتمد عليه لوحده. الحال حاله كحال من؟ كحال ابن حبان. ابن حبان متساهل ولكنه متشدد في الجرح، وهذا من العجائب أن رجل يعرف بالضدين. ابن حبان يجرح لأدنى شيء ويوثق لأدنى شيء، فيجرح لأي علة ويوثق لعدم العلة، يوثق لعدم العلة، وهذا يعني من مفرداته رحمه الله. نعم. على كل حال، ما دام أنه روى له البخاري فقد جاوز القنطرة، هنيئا له رحمة الله عليه. نعم.
باب الحلق والجلوس في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منبره ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به.
الشاهد في كلمة الحلق والجلوس في المسجد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا جالسين في المسجد فجاء رجل فسأل هذا السؤال. نعم.
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاه الليل؟ فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال حدثنا عبد
هذا طبعا قال الوليد بن كثير هذا معلق هذا معلق لكنه إنما أورده رحمه الله لأجل أن متابع عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخونا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا هريرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي وردة الليثي أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى خلجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن ثلاثة
ما فيه وأما الآخر فأدبر إنهم ثلاثة بس هم ثلاثة ما دام ثلاثة لازم تجيب الثالثة.
يقول القسطلاني هذه
ساقطة من اليونانيين. إذا ساقطة عند النسخة ولا عند البخاري موجودة فأضيفوها إذا هي ساقطة عندكم. وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم عن الثلاثة لأنهم ثلاثة. نعم.
فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم عن الثلاثة أما أحد فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحي الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه.
الشاهد فيه ذكر الحلق في المسجد وأنه أمر جائز لا سيما إذا كان للتعليم. نعم.
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بشار عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك.
لو كان لي من الأمر شيء لدرست كتاب أبواب المساجد على جميع الأئمة والمؤذنين حتى يتعلموا أحكام المساجد. هذه أحكام عظيمة. البخاري له فقه عجيب جدا. بعض الناس شاف الناس مستلقي في المسجد يقول قوم هذا مو مكان استلقاء. هذا ورد ما دام ورد يمكن الإنسان بحاجة إلى هذا كيف تنهى عنه. ومد الرجل جائز لكن بشرط لا يكون للمصاحف. هذا هو الشرط. أما مد الرجل للمصاحف ما يجوز يا إخوان. هذا محرم. وإذا قصد به الإهانة كفر. مع الأسف بعض الناس قد يكون مريض يحتاج يمد رجله وأمامه مصحف. لا غير اتجاهه مد رجلك إلى جهة غير القبلة عشان ما يصير رجلك للمصاحف. نعم.
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس به. قال الحسن وأيوب ومالك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن قيل عن بشام قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين ولم يوقع علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين نهار بكرة وعشية ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرا القران فيقف عليه نساء المشركين وابنائهم يعجبون منه وينظرون اليه وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين.
نعم. الصواب انه يجوز ان يكون مكان المسجد ان يكون في الطريق إذا لم يكن فيه ضرر بالناس. أما أن تبني مسجد في الطريق وتضر الناس هذا لا يجوز. يعني تتخذ مسجد مثل بعض الناس اليوم يريد أن يتخذ مسجد في الطريق فيغلق الطريق على الناس هذا ما يجوز. لكن إذا كان اتخاذ المسجد في الطريق لا يلحق بالناس ضرر هذا أمر جائز. نعم.
باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليه الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد يريد المصلى لم يحط خطوة إلا رفع الله بها درجة حط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلى فيه. اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه.
نعم، الصلاة في مسجد السوق أمر جائز، اللي يسميه الناس اليوم مسجد الأسواق، هذا أمر جائز سواء كان يغلق عليه الباب أو لا يغلق، لأن المقصود الجماعة، والجماعة تحصل سواء في مسجد السوق أو في غير مسجد السوق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته يعني مفردا، وصلاته في سوقه يعني مفردا، أما لو كان في صلاته جماعة ما يضر. طيب 25 هذه رواية من؟ 25 رواية أبي هريرة رضي الله عنه. طيب وفي رواية أخرى 27. أحسن ما قيل في الجمع بين الروايتين أن ليس تناقض، 25 صحيح و 27 صحيح، فما الجمع؟ 25 في الصلاة السرية و 27 في الصلاة الجهرية، لأن صلاة الجهر يحصل فيها خصلتان زائدتان عن الصلاة السرية، ألا وهو من استماع للإمام وهو يقرأ والتأمين. لأن الحافظ ابن حجر لما عد خصال صلاة الجماعة وجدها 25 خصلة، والجهرية 27 خصلة. هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الروايتين. نعم.
باب
الجماعة 25 الجماعة السرية، 27 الجماعة الجهرية. نعم، يعني جماعة صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الفجر والمغرب والعشاء 27. نعم محمد. الإحداث هنا لفظ عام، لو تكلم بكلام الدنيا المباح خلاص خرج من هذا الحديث. نعم.
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقل عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عم شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه.
شبك مو شك، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. التشبيك له حالتان، إما أن يكون قبل الصلاة فقد صح فيه الحديث نهى عن تشبيك بين الأصابع وهو ينتظر الصلاة، نعم قبل الصلاة ما يجوز، أما بعد الصلاة انتهيت من الصلاة شبك بين أصابعك هذا جائز، وهذا الذي أراده البخاري رحمه الله، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في قصة صلاة ذي اليدين. نعم.
وقال عاصم وعلي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فمحفظه فقوامه لي واقدا عن أبيه أنه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر وكيف بك إذا بقيت في قتالة من الناس بهذا. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك أصابعه
وهو في المس. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شمي قال أخبرنا ابن عون عن مسيري عن أبي هريرة أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها وكأنه غضبان وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابع وضع خده الأيمن على ظهر كفيه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد وقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر وهابا أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.
والشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، ما فيه خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز تشبيك الأصابع في الصلاة، والصواب كراهته قبل الصلاة وجوازه بعد الصلاة. قال بعض العلماء وإنما كره التشبيك بين الأصابع والرجل ينتظر الصلاة لأن فيه إشغالا عن الذكر، مفهوم تذكر الله أو تقرأ القرآن، لماذا تشغل نفسك بهذا الفعل؟ أما بعد الصلاة أنت مخير. قال بعض الفقهاء لا، إنما نهى عن التشبيك بين الأصابع وهو ينتظر الصلاة لأنه يدل على صورة المغتم، وكيف الإنسان يكون مغتما وهو ينتظر الصلاة؟ المفروض أن يظهر الفرح. نعم.
باب المساجد التي على حدود المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم.
لا يا عبد الله بن عم، يا عبد الله بن عم اللي فيها الشك، اللي فيها شبك، حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمر، صحيح هذا فيه شك، لكن هنا واضح أنه قال يا عبد الله بن عمر، لكن فيه إشكال. شوف ترجمة عاصم بن محمد، عاصم بن محمد ابن عبد الله ابن عمر العمري، هل له رواية عن عبد الله بن عمر أو عن جده عبد الله بن عمر؟ عاصم بن محمد، عاصم بن محمد
وعاصم بن زيد، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري،
هذا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمري، هذا يشكل الآن إذا كان عاصم ويرويه عن أبيه سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله، يحتمل أن يكون أبوه يعني روى هذا الحديث من عبد الله بن عمرو. شوف الفتح شو يقول، أما عاصم معروف بالرواية عن جده الأكبر لكن بواسطة،
يقول قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بشر مفضل عاصم قال حدثنا واقد يعني أخاه عن أبيه يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمر قال شبك يا بحديث.
طيب ما ذكر منه
في أي واحد شيخ محمد؟
لا يعني الحافظ شنو قال في الشك؟ أو ابن عمر أو ابن عمر، ومحمد بن زيد إذا رواه عن جده محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فما في إشكال، لكن هل روى عن غير جده؟ هل روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ محمد بن زيد مدني وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص
ما ذكر شيء.
ما ذكر شيء. هذا من يبحث لنا؟ أنت أبو عبد الرحمن؟ طيب ذكر. نعم.
باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق يصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأن وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن. وحدثني قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأماكن وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنه اختلف في مسجد بشرفي طرحا
في مسجد. نعم. هذا الحديث فيه دلالة على جواز اتخاذ المساجد على الطرقات وإن كانت هذه المساجد لا يصلى فيها جميع الأوقات. وهنا أيها الإخوة بعض الناس يشكل عليه يقول كيف نبني مسجد ولا يصلى فيه جميع الصلوات؟ في فرق بين المصلى والمسجد، ما الفرق؟ المسجد هو المكان والأرض الذي يوقفه الناس للعبادة، هذا يسمى مسجد بغض النظر يصلى فيه صلوات الخمس ولا صلاة واحدة، ما له علاقة بالموضوع. فالمسجد مسجد سواء صليت فيه صلاة واحدة ولا الخمس صلوات كلها هو مسجد، ما يتغير حكمه. أما المصليات فهي الأماكن التي يصلي فيها الناس وليس أرضها موقوفا للعبادة، بمعنى ممكن يحطون فرش وبكرة يشيلون هذا الفرش يخلون هذا المكاتب. حتى لو صليت صلاة الخمس ما يسمى مسجد هذا. فإذا ما هو الضابط في بعض الناس يفهم أن الضابط في الفرق بين المسجد والمصليات إيش؟ الصلوات. لا هذا غلط، هذا غلط. الفرق بين المصليات والمساجد نية الواقف، إن كان الواقف أوقف الأرض لله صار مسجدا، صليت صلاة واحدة ولا خمس صلوات هو مسجد خلاص انتهى. وإن كان الرجل يقول له هذا مو برضه وقف هذا أرضي عشان تشتغلون مي يصلوني ما عندي مشكلة، متى ما قلت لكم مع السلامة مع السلامة، هذا مصلى حتى لو صليت صلوات الخمس هذه مصلى. فهذا هو الفرق. فالبخاري رحمه الله يقول باب المساجد التي على طرق المدينة، مع أن ما فيها صلوات خمس، من اللي يصلي فيها في الطرقات؟ المسافرون، وليسوا موجودين في كل وقت، في وقت دون وقت. نعم. أما تتبع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل ابن عمر فهذا لم يوافقه عليه الصحابة، بل كان عمر ينهى عن ذلك، وإنما يصلي حيثما أدركته الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلي حيثما أدركتك الصلاة أو أرهقتك الصلاة. نعم. تفضل. لا لا هذه ما هي مساجد، ما هي مساجد هذه، هذه مصليات. يعني مثلا انت رحت الوزارة ولقيت مكان للصلاة هذا ما في تحية مسجد، المصليات ما فيها تحية مسجد. نعم.
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفه حين اعتمر وفي حجته حين حج تحت السامرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفه، وكان اذا رجع من غزو كان في تلك الطريق او حج او عمره هبط من بطن واد، فاذا ظهر من بطن واد اناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقيه فعرس ثم حتى يصبح.
فعرس ثم شيل مو ثم ثم. نعم.
فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجاره ولا على الاكمه التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عند في بطنه كتب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فداح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد، حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرفي طرحا، وقد كان عبد الله الله يعلم المكان الذي كان في صلته النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تكون في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بين وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرة الضحى وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرة وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يترك عن يساره ووراءه ويصلي امامه الى العرق نفسه وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى ياتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر اذا اقبل من مكه فان مر به قبل الصبح فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون ضويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة
من أكمة دون أو دوين بريد الرويثة بميلين
دوين بريد بالروثة بميلين وقد انكسر عليها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وراء ثلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رطم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند السراحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشا ذلك المسير لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلط وكان عبد الله يصلي إلى صرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق ويأمرهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في أدنى مرج الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفرات ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق الأرمية إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الطوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس بالمسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غيره. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يساره ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
يعني هذا 9 مواضع كان عبد الله بن عمر حفظ فيها مكان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من منطلقه في حجة الوداع إلى وصوله إلى مكة 9 مواضع حفظها عبد الله بن عمر. على كل حال المسجد الحليفة الآن حاليا لا شك أنه دخل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما المواضع الأخرى فلم يعني يثبت فيه بناء المساجد. نعم تلعى وثلعى بمعنى واحد. نعم في بعض النسخ تلعى بالمعجمتين الفوقانية المثنى أو بالمثلثة الفوقانية تلعى وتلعى. نعم خلاص هو يحدث. نعم
أبواب سترة المصلي باب
إذن انتهى الإمام البخاري رحمه الله من أبواب المساجد من هنا يبدأ ما يتعلق بأبواب سترة المصلي. طيب لعلنا نصلي ركعتين ثم نقرأ إن شاء الله باب سترة المصلي. نعم.
مسجد الناس بسيارات خارج المسجد، هل هذا داخل الحديث؟
إيش؟ نزعج الناس بالسيارات يعني؟
المسجد على الطريق، باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر الناس.
يعني كيف نزعج الناس بالسيارة؟ يعني نوقف في السيارة؟
في شوارع
ونزعج المارة.
نعم.
ما يجوز هذا، سؤال مهم. يعني بعض الناس عشان يبغى يصلي يوقف سيارته بنص الشارع ويغلق الطريق على المارة، هذا ما يجوز.
في مكان خاص لهذا البيت.
نعم. أيضا ما يجوز. ما يجوز. يعني سؤال مهم هذا. جزاك الله.
ومسجد ومصلي مثلا نستأجر المستودع في أمريكا ونريد هذا المسجد حتى إلى الأبد، ممكن بعد 5 سنوات.
هذا ليس مسجد، هذا مصلي. ما دام أنه الأرض ليس وقف لله، هذا مصلي.
نعم. ولا نصلي تايد.
كيف؟
ولا نصلي تايد المسجد.
أنت بالخيار، لكن ما هو ما يلزم، ما في تهيئة مسجد إلا في المسجد.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أبي سعيد حفظكم الله. إلى أمير المؤمنين في الحديث قال رحمه الله: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نعست الاحتلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدال، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان تقطع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
الحديث فيه دلالة على أن ما يمر من وراء السترة أنه لا يضر، وأن سترة الإمام سترة المصلي، وليس فيه دليل على أنه لا يجب السترة، سترة واجبة.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه ويصلى إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذ الأمراء.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ السترة حتى في صلاة العيد فيصلي إليها، يعني لهذه العنزة والحربة.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والإمام.
وهذا في السفر. نعم.
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل أنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. قال حدثنا المكي وقال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
قد ذكر العلماء أن القدر الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة هو بمقدار نصف ذراع أو ذراع. نعم.
باب الصلاة إلى الحرب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أنه قال: سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتى بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه، فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. قال حدثنا محمد بن حاتم بن المزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة.
الفرق بين الحربة والعنزة، الحربة معروف هي التي يحارب بها المحارب ويرمي بها العدو، وأما العنزة فعصاة مسننة في طرفها حديدة. نعم.
باب السترة في مكة وغيرها. قال حدثنا سليمان الحرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر كثيرا ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسكون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال
مراد البخاري أن أحكام السترة لا تختلف لا بمكة ولا بغير مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة وهو في مسجده عليه الصلاة والسلام. ونعم.
باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحب بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى السارية وقال صل إليها. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سامة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها، صلاة النافلة. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الجويرية عن نافع يعني ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فقال ثم خرج كنت أول الناس دخل على أثري فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين.
يعني النهي عن الصلاة بين السواري لأجل انقطاع الصفوف، فإذا كان الإنسان يصلي بين السواري بمفرده ما يضر، هذا مقصود البخاري وهذا من تمام فقهه رحمه الله. استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته بين العمودين داخل الكعبة على جواز الصلاة بين السواري خارج الكعبة، لكن بشرط الانفراد. وجويرية هذا اسم رجل ترى، جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي، هو وأبوه اسماهما على صورة اسم المؤنث، ولكن هو وأبوه من الرواة المحدثين، جويرية ابن أسماء ابن عبيد الضبعي. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجري فأغلقها عليهم هم ومكث فيها فسألت بلال حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وقال أنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه.
آخر واحد من الحجبيين من سدنة الكعبة توفي قبل أشهر وسلم مفاتيح الكعبة إلى ابنه الذي بعده، وهذه تالدة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فآل عثمان ويتناقلون سدانة الكعبة ومفاتيح الكعبة، ويسمون أيضا بالحجبي نسبة إلى الحجاب، حجاب الكعبة الذي بيدهم. نعم.
باب قال حدثنا ابراهيم المدن قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبه مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثه اذرع صلى يتوخى المكان الذي اخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على احدنا باس ان صلى وليس على احدنا باس إن صلى في أي نواحي البيت شاء.
أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.
الشيخ عندنا في نسخة أن صلى وفي نسخة أن يصلي.
إذا كان أن إذا يصير إن ما يصير أن، وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. نعم.
بالنسبة للإمام إذا كانوا بين
سارتين، هذا يعني حكم ما يضر. نعم. حكم وحكم. نعم.
باب الصلاة إلى الضحيط والبعيد والشجر والرحل. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت ذلك أفرأيت إذا هبت الركاب؟ وقال كان يأخذ هذا الراحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله.
يعني هذا فيه جواز اتخاذ ذوات الأرواح سترة، اتخاذ جواز ذوات الأرواح سترة سواء كان رجل أو راحلة أو بعير أو شجر أو رحل. وإذا كان يجوز ذوات الأرواح فمعناته أن ما ليس فيه روح من باب أولى لأنه أثبت. نعم.
باب الصلاة إلى السرير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة أنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجع على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكرم أن أسنحه فانسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي. فأنسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي.
ومعنى كرهت أن أسنحه أو أسنحه يجوز أن يبنيه للمعلوم أسنحه أنا أسنحه هو، والمقصود يعني أكره أن أدخل عليه تشويشا. نعم.
شيخ عندي في النسخة فقط أسنحه
أو أسنحه. نعم.
باب
معاني واحدة ما أكثر.
قال باب يرد المصلي عن من مر بين يديه. رد ابن عمر في التشهد في الكعبة وقال إني أبا إن قال وقال إن أبا إلا أن تقاتله فقاتله. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السماء قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد بصدره فنظر الشاب فلم يجد مسارا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفع أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإنما هو شيطان.
يعني هذا ليس معناه أنه أصبح شيطانا حقيقة، وإنما المراد فإنما هو شيطان يعني أصبح فيه فعل الشياطين، فإنهم الذين يريدون أن يقطعوا صلاة المصلين بالتشويش، والمار بين يدي المصلي يشوش على المصلي حاله كحال الخنزب. نعم.
باب إثم المال بين يدي المصلي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم أسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أكان يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
نعم. هذا ما دام رتب هذا الاسم العظيم دل على أنه من كبائر الذنوب المرور بين يدي المصلي. نعم.
باب استقبال الرجل صاحبه غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليتم أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبي عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله فأنسلوا من سلالة. وعن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة نحوه.
اتخاذ الرجل سترة أمر جائز، فإذا تحرك أو خشيت أن يتحرك لا تتخذ سترة. نعم.
باب الصلاة خلف النائم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب التطوع خلف المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
يجوز للإنسان أن يصلي النافلة وزوجته نائمة أمامه. نعم.
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسد عن عائشة قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين قبلة مضطجع
فتبدو لي الحاجة
فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسلم من عند رجليهم.
نعم. على كل حال، عائشة رضي الله عنها كأنها أنكرت الحديث وفهمت أن ذلك معارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم معارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني طريق من طرق العلم بأن الرواية فيها شيء، يعني ليس مجرد استدلال عقلي كما يظن بعض الناس، لا، هي استدلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرواية التي فيها أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة أن هذه الرواية فيها شيء معلق، إما أنه منسوخ وإما أن الراوي أخطأ ونحو ذلك، ولكن الصواب أن الرواية ثابتة، وحينئذ فلا تعارض بين الخبر وبين فعله عليه الصلاة والسلام، لأن فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهي معترضة وليست مارة، وفرق بين المرور وبين الاعتراض، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطال الإبل، لكن ابن عمر كان يجعل البعيرة الرحل يجعله ستر، هذا أمر آخر، فلا تعارض إذن. فإن قال ما وجه كون المرأة والكلب والحمار هذه الأشياء لماذا تقطع الصلاة؟ ذهب بعض الفقهاء أن الأمر تعبدي، ولكن الصواب أن هذه الأشياء الثلاثة ليس المرور لأجل نجاستها، فإن أكرمكم الله الكلب ليس نجسا العين، إذا لمس الإنسان مو معناته يدك صار نجس، ولا الحمار بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وما غسل ثيابه، ولا لا؟ طيب، ركب الحمار وما غسل ثوبه ولا يده التي لامس الحمار، فإذا دل أن الحكم ليس لأجل النجاسة. إذن لأي شيء؟ قال بعض الفقهاء الصواب أن هذه الأشياء تشوش على المصلي، لكن هذا الجواب أيضا به نظر، لأن هناك أشياء أخرى تشوش على المصلي. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث؟ إلا أن يقال أن الثلاث ليس مراد، وإنما المراد ذكر الأفراد، وهذا بعيد. الذي يظهر الله أعلم أن الحديث الصحيح بغض النظر عن الاختلاف في التعليل. نعم.
قال حدثني إسحاق وقال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة اطلع شيء فقال لا اطلع شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهلي. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليد بن عاصي بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
أورده رحمه الله للدلالة على أن حمل الأنثى لا تبطل الصلاة، فلما مرورها مبطل الصلاة، هذا مقصود. يعني كأنه رحمه الله يعني يرى رأي عائشة. نعم.
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط. قال حدثنا عمرو بن الزراء قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادم أنه قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث أنها قالت كان فراشي يال المصلى يال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائط. وزاد مسدد عن قائل قال حدث سليمان الشيباني وأنا حائض.
نعم. قولها وأنا حائض هذا دليل على أن الحيض ليس النجاسة منتقلة إلى بدن المرأة. نعم.
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال بئس ما عددتمونا بالكد والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب المرأة تطرح على عن المصلي شيئا من الأذى. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائل يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيب به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك وانطلق المنطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت.
جويرية يعني صغيرة السن، مو معنى أن اسم المنطلقة جويرية، لا، وهي جويرية يعني فاطمة، ضمير راجع لفاطمة أي صغيرة السن. نعم.
فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليه تسبه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معاذ وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صلعى يوم بدر ثم سحبوا إلى قريب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القريب لعنة. باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا وقته عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرات على مالك عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره ان المغيره بن شعبه اخر الصلاه يوما وهو بالعراق فدخل عليه ابو مسلم الانصاري فقال ما هذا يا مغيره؟ اليس قد علمت ان جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا امرت؟ فقال عمر لعروه اعلم ما تحدث او ان جبريل هو اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه. قال عروه كذلك انا يشكان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابي انه قال عروه ولقد حدثتني عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر.
نعم الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا كما قال البخاري كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني وقت عليهم فرض عليهم الصلاة في أوقات معينة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عمليا فصلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في الأول الوقت وفي اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر الوقت ثم قال إن الوقت ما بين هذين. نعم.
باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وابن عبد أبو بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس أنه قال قدم رجل عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي الربيع ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع ونهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى كنوس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمغير والنقيض.
والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإقام الصلاة وأن ذلك من علامات أو بناء الإسلام. نعم.
باب البيعة على إقامة الصلاة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
ولهذا إذا جاءك إنسان وأظهر التوبة أول ما تدعوه إلى تحقيق الإيمان وأول علامات ذلك أن تعاهده بحفظ على الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على الصلاة بعد مو بس على التوحيد وعلى القتال لا على التوحيد على الصلاة على الزكاة على النصح لكل مسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آخر شيء يجيك المبايع على الجهاد وقت الجهاد. نعم.
باب الصلاة كفارة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة أنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه وعليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاري تكثرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. قال إذن لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس لي بالأغاليق. فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر.
الله.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم.
الصلاة من أعظم المكفرات للذنوب وفضائل الصلاة كثيرة جدا والبخاري رحمه الله إنما يذكر بعضها. نعم.
باب فضل الصلاة الوقتية. قال حدثنا أبو الوليد هشام عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عزاب أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولا استزدته ولا زادني. باب الصلوات الخمس كفارة. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراغردي عن يزيد بن عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقى ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا لا. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله فيه الخطايا. باب تضييع الصلاة عن وقتها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس انه قال: ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. قال: اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ قال حدثنا عمرو بن زراد قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيده الحداد عن عثمان بن ابي رباد عن اخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على انس بمالهم بدمشق ويبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا عثمان بن ابي رباد نحوه.
يعني تضيع الصلاه عن الوقت يكون لاجل أمراء الوقت الذين ينشغلون بالدنيا ويؤخرون الصلاة، فهذا حصل في أزمنة كثيرة في أماكن كثيرة، وإلى اليوم ربما يكون الإنسان في عمل مع وكيل ولا مع مدير ولا مع وزير في مجلس فيؤخر الصلاة لأجله، هذا يحصل. الله المستعان. نعم.
باب المصلي يناجي ربه عز وجل. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يكفرن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد بن قتاده: لا يكفر قدامه او بين يديه ولكن عن يساره وتحت قدميه. وقال شعبه: لا يبذل بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدميه. وقال حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبذل قدر القبله ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدميه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتلت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، واذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فانه يناجي ربه.
طبعا لا يبزقن بين يديه لان الله عز وجل قبل وجه المسلم، ولا عن يمينه اكراما لملك الذي يكتب الحسنات. نعم.
شفنا تاخير الصلاه يعني حتى يخرج من الوقت ولا؟
نعم، تاخير الصلاه حتى يخرج عن الوقت، هذا المقصود.
فانه يناجي ربه ولا فانما يناجي ربه؟
فانه او فانما. نعم، احنا عندنا في النسخه فانما يناجي ربه.
نسخه
في نسخه اخرى؟
فانه
هنا.
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن سليمان عن قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فإن شدة الهدي من فيح جهنم. قال حدثنا ابو حسين قال حدثنا قندر قال حدثنا شعبه عن المهادي لابي الحسن سمع زيد بن وهب عن ابي ذر وقال: اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: ابرد. وقال: ابرد ابرد. او قال: انتظر انتظر. وقال: شده الهدي من فيح جهنم، اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه حتى راينا في التلول حتى راينا فيء التلول.
نعم، حتى راينا فيء التلول يعني ظل التلول، معناته ان تاخر في اقامه الصلاه. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن زهري عن سعيد بن سيف عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الهدي من فيح جهنم، واشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعض اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو اشد ما تجدون من الهدي واشد ما تجدون من الزفري. قال حدثنا عمر بن حفصن قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابردوا بالظهر فان شده الهدي من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وابو عوانه عن الاعمش.
الافضل في صلاه الظهر في جميع الصلوات ان تصلى في اول وقتها، لكن الظهر الافضل في وقتها التاخير في الصيف.
شيخ الإبراد الآن لو الإمام يجتهد يبردني ولا بأمر من الأمر؟
يستأذن، يستأذن ولي الأمر.
باب الإبراد بالضوء في السفر. قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيمية الله قال سمعت زيد بن وابن عن أبي الدنيا الفارين وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فئة تلولي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيء جهنم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فقال ابن عباس تتفيأ فتميأ.
نعم.
باب وقت الظهر إلى عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زالت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمور عظامة، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني فبارك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وسامدين ومحمد نبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط لم أرك الخير والشر.
وكون عبد الله بن حذافة سهل من أبي لأنه كان يتهم لأنه ليس ابنا لحذافة، فأراد أن يقطع هذا الاتهام وهذا الشك فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي منهان عن أبي بردة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يلعب جليسا ويقرأ فيها ما بين 60 يربية ويصلي الظهر إذا زادت الشمس والعصر والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ردع والشمس حية ونسيت ما قال في الماضي ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شمت ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل.
ما في تعارض بين رواية ثلث الليل ونصف الليل. ثلث الليل من دخول وقت العشاء ونصف الليل من دخول وقت المغرب لأن المغرب يدخل من الليل، فما في تعارض. فمن حسب غروب الشمس إلى نصف الليل هذا صحيح، ومن حسب غروب الشفق إلى ثلث الليل فهو نفس الوقت ما يختلف. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد المقادر قال اخونا عبد الله قال اخونا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني خالد بن قطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك انه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحق. باب تاخير الظهر العصر. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال ايوب لعله في ليله مطيره قال عسى. باب وقت العصر. وقال
حديث ابن عباس هذا جاء ويريده البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا، يعني صلى الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض. جاء في كما في هذه الرواية قال أيوب لعله في ليلة المطيرة، أيوب بن أبي تميم السختياني. هو طبعا هنا ليس من رجال الإسناد لأن الإسناد هو النعمان. قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. جابر بن زيد هو أبو الشعثاء، فيكون هذا تفسير من غير الراوي أيوب، لكن أيوب روى هذا الحديث. لكن ابن عباس لما سئل في بعض الروايات أنه قال من غير ما سفر ولا مطر، في بعض الروايات من غير ما سفر ولا مرض، وفي بعض الروايات من غير ما سفر ولا خوف. فقيل يا ابن عباس ماذا أراد رسول الله؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يدخلهم في الحرج. يعني إنسان عليه مشقة جاء من العمل الشديد مرهقا يخشى أنه إذا صلى الظهر ونام ما يستطيع أن يستيقظ إلا بعد أذان المغرب، يصلي العصر مع الظهر ثم ينام. إنسان مسافر فجاء من سفره إلى أهله صار مقيم الآن لكن قدم على صلاة المغرب وتعبان ومرهق، يخشى أنه إذا نام ما يستيقظ إلا صلاة الفجر، فيصلي المغرب والعشاء جمعا ثم ينام. هذا أحسن ما حمل عليه حديث ابن عباس. نعم. ها؟ ما فهمت سؤالك.
النبي
صلى الله عليه وسلم صلى 87
سبعا او
80 اي يعني صلى الظهر والعصر. الان لو تلاحظ الفجر الظهر والعصر مع بعض هاي 2، المغرب والعشاء مع بعض هاي 3، الفجر هذه 4، الظهر والعصر مع بعض هاي 5، المغرب والعشاء مع بعض هذه 6. فكونه سبعا او 8 يحتمل 7 صلوات أو 8 صلوات. نعم. ما هو 7 أيام لأنهما يومان. نعم.
باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قاعد حجرتها
قال لا فاصلة بين الظهر والعصر، هما متصلة، لا فاصلة بين وقت الظهر والعصر، خرج وقت هذا دخل وقت، لا فاصلة بين المغرب والعشاء، خرج وقت هذا دخل وقت هذا. أين الفاصل؟ الفاصل بين العصر والمغرب وبين الفجر والظهر، في فاصل. نعم.
قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبي أن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لو تخرج من حجرتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. قال حدثنا ابو معين قال اخبرنا ابو معين عن زوجها عن عمتها عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه العصر والشمس طالعه في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك بن سعيد وشعيب بن ابي حفصه والشمس قبل ان تظهر. قال حدثنا محمد بن مقدم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن سيار بن سلامه قال دخلت انا وابي على ابي برزه الاسمي فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب؟ فقال كان يصلي الفجيره التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يضيء احد من رائحته في اقصى المدينه والشمس حيه ونسيت ما قال في المولى. وكان يستحب ان يؤثر العشاء التي تدعونها العتمه وكان يقرا النوم قبلها والحديث بعدها وكان يمتثل من صلاه الغلا حين يعرف الرجل جليسه ويقرا بستين المئه. قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عبد بن عوف نجدهم يصلون العصر. قال حدثنا ابن مقاد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سعيد بن حنيف قال سمعت ابا مروان يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاه التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. باب وقت العصر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عزيز
هذا مكرر، باب وقت العصر مكرر ما في داعي له، لأن الحديثين هذا تابع للحديث الأول، فهذا تبويب مكرر من النسخ ليس من البخاري. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زوري قال حدثنا أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فذهب يذهب الذاهب إلى العوالي تأتي والشمس مرتفعة وبعض العوالم المدينة على 400 أو نحوه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعيب بن شعيب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. باب إثم من فاتته العصر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله، كأنما وتر أهله وماله.
ومعنى وتر يعني أصابهم بالقطيعة، صابهم بالنقص. وتر أهله وماله أي كأنه قطع أهله وماله بالسيف، أدخل عليهم شيئا ينقص حالهم، نعم يقطع عليهم الكمال. نعم.
باب من ترك العصر. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المليك قال كنا مع بريده في غزوه في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. باب فضل صلاة العصر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني إسماعيل عن قيس بن جرير عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنه ابتغاء ربكم كما ترون أهل القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم
يعني لا تضامون بالتشديد. ايش معناها؟ معناها لا يلحقكم الضيم اللي هو الشده والتعب. او بالتخفيف لا تضامون اي لا ينضم بعضكم الى بعض عشان النظر، لان كل واحد يرى الله وهو في مقامه في الجنه. نسال الله ان يرزقنا واياكم رؤيه وجهه الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه ولا فتنه مضله، وان يختم لنا ولكم بالصالحات.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنار يجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين ياتون الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم به كيف تركتم عبادي ويقولون تركناهم وهم يصلون ما فيناهم وهم يصلون.
وهذا كما جاء في القران وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا أي من ملائكة الليل ومن ملائكة النهار. نعم.
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر وغروب الشمس. أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصر النهار عجزوا فأعطوا القراط فأعطوا القراط ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين وأعطيتهم قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل ظلمتكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء.
نسأل الله من فضله. هذا الحديث فيه دلالة على عمر أمة الإسلام وأنه عمر قليل بالنسبة إلى الأمم السابقة. فاليهود إذا كان سن عمرهم من موسى عليه الصلاة والسلام إلى بعثة عيسى قرابة 1000 سنة، وعيسى عليه الصلاة والسلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سنة 610، وعمر أمة الإسلام قليل بالنسبة إلى عمر من سبقه من الأمم. وليس هذا الحديث فيه دلالة على التحديد. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجره فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شربتم فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. باب وقت المغرب. وقال عقاب يجمع المريض بين المغرب والعشاء.
وقت العصر ممتد من صيرورة ظل كل شيء إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، هذا وقت العصر في حال الاختيار. أما في حال الاضطرار فالصلاة جائزة إلى قرب غروب الشمس، فإذا سقط شيء من القرص خرج وقت العصر الاضطراري أيضا، ومن سقوط شيء من القرص إلى غروبه هذا وقت محرم قطعا. نعم.
قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا وليد قال حدثنا سعيد قال حدثنا ابو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصيب احدنا وانه ليصير مواقع لابنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا أحيانا والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبقوا أخر الصبح كانوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالغلس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت الحجاب كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت الحجاب
يعني بمجرد سقوط القرص الشمس وعدم رؤيتهم للقرص يبدأون يصلون المغرب. طيب قد يقول قائل إن القرص إذا سقط فإن الضوء والنهار يكون واضح هذا ما يضر لأن المغرب يدخل بمجرد سقوط قرص الشمس بشرط أن يكون الأرض معتدلة. أما إذا كان الأرض جبليا وأصبح القرص وراء الجبل هذا ليس دليل على دخول وقت المغرب. نعم.
قال حدثنا آدم قال
يعني لو كان الإنسان في البحر وأمامه البحر ليس أمامه إلا البحر فرأى قرص الشمس ساقطا في جهة البحر إذن دخل وقت المغرب. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال كان النبي أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا.
هذا نفس اللي سألته. نعم.
باب من كره أن يقال المغرب العشاء. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة أنه قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الأعراب وتقول هي العشاء. باب ذكر العشاء والعزمة وما رآه واسعا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر وقالوا يعلمون ما في العزمة والفجر. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء ويذكر عن أبي موسى أنه قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء وقال أبو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء وقال ناس أخر النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. قال حدثنا عبد الله
فيه خلاف بين الفقهاء في جواز تسمية العشاء بالعتمة للحديث لا تصلها العتمة فإن الأعراب سميها كذلك. على كل حال العشاء هذه التسمية هي التي جاءت في القرآن الكريم. نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها العتمة نقول من باب العرف المستخدم ثم حثهم على عرف الشرع ثم حثهم على العرف الذي جاء في القرآن. نعم.
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس وتأخر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثني شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي الظهر بالهجر والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قل تأخر الصبح بغلس. باب فضل العشاء. قال حدثنا يحيى بن مكيم قال حدثنا ليث عن عقيل عن شهاب عن عروة عن عائشة أخواته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يخشو الإسلام ولم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج وقال لأهل المسجد من ينتظر أحد من أهلي أرض غيركم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو سمعة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى حتى أبهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر وعلى رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس صلى هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين. قال قلب موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول موسى فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن الإنسان إذا انشغل بالعبادة في وقت لا يكون عابد لله إلا هو هذا فيه فضل، ولهذا ينبغي الإنسان يستغل الأوقات الغفلات. شوف الناس وقت الغفلات أنت انشغل بالطاعة، يعني مثلا الحين المغرب كل الناس يصلون المغرب، كل الناس يسألون الله عز وجل، لكن الفجر كل الناس يدعون الله بعد المغرب، لكن بعد العشاء الناس كلهم يسولفون وانت تنشغل بالعلم. ها الان وقت الفاضل الان هذا من نعم الله عليكم، والله والله الذي لا اله الا هو من نعم الله عليكم انكم الان مشغولون بقراءه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيركم مشغول بالنوم، والله هذا امر عظيم، احمد الله على هذه النعمه. نعم.
باب ما يكره من النوم قبل العشاء. قال حدثنا محمد بن السلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي المنهال عن ابي برزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. باب النوم قبل العشاء لمن ولد. قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني ابو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان اخبرني بن هشام بن عروه ان عائشه قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى نادى عمر الصلاه، نام النساء والصبيان فخرج وقال ما ينتظر احد من اهل الارض غيركم. قال ولا يصلى يومئذ الا بالمدينه، وكانوا يصلون فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول.
طبعا هذا شوف من بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول، فحسبها من متى؟ من مغيب الشفق، لكن لو حسبها من المغرب لقال لا، هو الآن حسبها من مغيب الشفق قال ثلث الليل فاعتبر هذا هو الثلث، لكن لو حسبها من المغرب لحسبها النصف. وهذا فيه دلالة أن الإنسان لا ينبغي له أن يعني ينام أن ينام قبل العشاء، الحديث واضح. وأيضا السمر بعد العشاء لا ينبغي لأحد أن يسهر بعد العشاء إلا لمذاكرة علم أو ملاعبة زوجة أو مقابلة ضيف، غير هذه الثلاث لا ينبغي. تروح مع أصحابك تسمر هذا ما ثبت فيه نص ولا جواز، تجلس مع أهلك ما في بأس، تجلس مع أولادك ما في بأس، ممكن تعلمهم يسمعون منك شيء، يعني بعد العشاء لا يجوز إلا هذه الثلاث، مسامرة الأهل أو مقابلة الضيف أو مدارسة العلم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها الليله فاخرى حتى رقدنا بالمسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس احد من اهل الارض ينتظر صلاه غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي اقدم ام اخره اذا كان لا يخشى ان يغلبه النوم عن وقتها، وكان ينقض قبلها وقال
النوم قبل العشاء في المسجد لا يضر لأنه لا تفوتك الصلاة، لكن تنام في البيت لا، هذا هو المنهي عنه. وأيضا في الحديث دلالة أن النوم غير المستغرق، نوم الجالس لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. قد جاء في بعض الروايات أن أنس سمع شخير الصحابة من شدة تعبهم واستغراقهم في النوم، لكن كان هذا نوم الجالس. نعم.
وكان يركض قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بالعشاء حتى رقد الناس استيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر فقام قال الصلاه. قال عطاء قال ابن عباس خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه الان يقطر راسه ماء واضعا يده على راسه، فقال لولا ان اشق على امتي لامرت ان يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على راس يده كما انباه ابن عباس، فبدل فبدد لي عطاء بين أصابعي شيئا من تبديل، ثم وضع أطراف أصابعي على قرن رأسي، ثم ضم يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يوزع على الصدر وناحية اللحية، ولا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا.
يعني جاء في بعض روايات مشايخنا أنهم قالوا هكذا، أدخل أصابعه مبددا يعني فرج على رأسه هكذا ثم مررها هكذا، مررها نعم، يعني يريد أن يمسح أثر الماء نعم.
باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي وقال حدثنا زايدة عن حميد الطبيعي عن سلمه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا كان ينظر إلى وبيص خاتمه يلتئذ
ليلة إذ،
ليلة إذ،
يعني ناس اليوم إذا شافوا الساعة تومض قلوبهم فزت مع أنهم في صلاة، يعني أنت جالس تنتظر الصلاة كأنك تصلي، ليش مستعجل؟ سبحان الله نعم. أنا أشجع الأئمة اللي يشيلون هذه الوميضات نعم.
بعض الإنسان يأخذ صلاة العشاء بناء على هذا الحديث مرات
أي
لا ما تجب عليه الصلاة مع الجماعة، فهي مخيرة يعني تصلي الساعة 9 الأيام هذه أو
أي ما في بأس،
بل هذا يعني
نعم من السنة، من السنة لها أن تؤخر إلا في حالة إذا خشيت النسيان، أما إذا تعودت ما يضر أو تحط منبه ما يضر، بالعكس نعم. أي على العشاء ممكن إذا كان أهل الجماعة راضين، يعني مثلا رحت أنت والشباب في البر قلت لهم يا جماعة نبي نأخر نبي نصلي العشاء الساعة 9 بالليل ما يضر نعم.
باب فضل صلاة الفجر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامنون أو لا تضامنون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا ابو جمره عن ابي بكر بن ابي موسى نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنه. قال ابن رجاء حدثنا همام عن ابي جمره ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا. قال حدثنا اسحاق عن حبان عن قال حدثنا همام قال حدثنا ابو جمره عن ابي بكر بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قد يقول قائل لماذا بدا البخاري بصلاه الظهر ولم يبدأ بصلاة الفجر؟ بدأ بالظهر ثم وقت العصر ثم وقت المغرب ثم وقت العشاء ثم وقت الفجر.
أول صلاة
صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، هذا صحيح. وأيضا حديث جبريل أنه أول ما جاء في صلاة الظهر نعم.
باب وقت الفجر. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قال قدر خمسين أو ستين يعني آية. حدثنا حسن بن صباح قال أسأله سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت تسحرا، فلما ثرى من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال حدثنا إسماعيل بن أبي بويس قال أخي عن سليمان بن أبي حازم أنه سمع سالم بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي.
مرة ثانية.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي بويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن كثير قال اخبرنا ليث عن وقيع بن شهاب قال انه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه اخبرته انها قالت كنا نساء مؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متلفعات بمغوطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفهن احد من الغلس.
مع الاسف يعني صلاه النساء في المساجد اليوم هذه متروكه مهجوره حتى الجمعه، مع ان الجمعه امر مسنون، النبي صلى الله عليه وسلم رغبهن ليشهدن الجمع والجماعات مثل العيدين، ومع ذلك النساء اليوم لا يحضرن الجمعه. طيب اذا ما حضرت الجمعه كيف تسمع المواعظ؟ هذا شيء غريب. الله المستعان. يعني سمعوا ان صلاه المراه في بيتها افضل، هذا صحيح، صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إذا كان هناك فضائل أخرى تضم مثل كونها تحضر الخطبة تستمع، قالوا ليست من أهل الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهن في الخروج إلى المصلى لصلاة العيد، وعلل بقوله إيش؟ وليشهدن دعوة المسلمين، الحيض، أمر الحيض ليش؟ وليشهدنا دعوة. طيب صلاة الجمعة ما فيها دعوة المسلمين الجماعية؟ نعم.
صلاة الأخوة من صلاة الاستسقاء شيخ.
شي؟ صلاة
الاستسقاء
من الشيخ. أيضا هذه سنة مأجورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يأمر بأن يخرج في صلاة الاستسقاء النساء والأطفال، واليوم ما حد يخرج. نعم. هي انعزال المصليات عن المصلى الرجال بهذه الطريقة أشكلت على المسلمين. نعم.
باب من أدرك من الفجر ركعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تضرب الشمس فقد أدرك العصر. باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال حدثنا عبد الله بن صلاح أخبرنا مالك بن الشافعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
وهذا الفقه بعين إدراك ركعة من الصلاة يعني إدراك الصلاة. سمعت بعض طلبة العلم، أنا ما سمعتها بنفسي عن الشيخ ماتيمي، أنه سئل عن أناس يصلون الجمعة خلف إمام فانقطع بهم الصوت، فهل يصلون الآن الجمعة ولا يصلون الظهر؟ فتأملوا العظيم فقهه رحمه الله، قال إن كان صلوا مع الإمام ركعة ثم انقطع الصوت فيصلون الجمعة ويتمون كأنهم مسبوقين، وإن كانوا لم يصلوا مع الإمام ولا ركعة وانقطع الصوت يصلون ظهرا كأنهم لم يدركوا شيئا. استدلالا بهذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ركعة من الصلاة ما أدرك الصلاة. لذلك لو جاء الإنسان يوم الجمعة ولم يدرك ركعة من الجمعة لابد يصليها ظهرا. نعم.
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام بن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال حدثنا عن مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالي عن ابن عباس أنه قال حدثني ناس بهذا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحظوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها.
هذا الحديث نص أن المنهي عنه هو التحدي، أما لو أن الإنسان نسي صلاة فلم يتذكرها إلا عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس إن هذا لا يضر المسلم، المنهي عن التحري. نعم.
وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب تابعه عبده
يعني صلاة النافلة. نعم.
قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله بن قبيب بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم بن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يلقي بفرجه الى السماء وعن المنابذه والملامسه. باب لا يتحرى الصلاه قبل غروب الشمس. قال حدثنا عبد الله بن قاطر مالك بن عناث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سائل عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء بن يزيد الجندعي انه سمع ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت عمران ابن ابان وحدثنا معاويه قال انكم لتصلون صلاه لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني ركعتين بعد العصر.
طبعا من كان يصلي ركعتين بعد العصر لكونه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فهذا انما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم والأمر والنهي واضح لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن قبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب من لم يكره الصلاه الا بعد العصر والفجر رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريره قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحرى طلوع الشمس ولا غروبها. باب من يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريم عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني أنس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله ما لقي الله تعالى حتى تقول عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاة قاعدا تعني ركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قلت لعائشه ابن اختي ما ترك النبي قالت عائشه ابن اختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن اسود عن ابينا عائشه انها قال ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانيا ركعتان قبل صلاه الصبح وركعتان بعد العصر. قال حدثنا محمد بن عرات قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت أسودا مسروقا شهدا على عائشة أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها كما جاء في الرواية فهذا الدليل أنه خاص به ومما يدل على ذلك حديث أم سلمة والحديث واضح لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر الحديث واضح. نعم.
باب التذكير بالصلاة في يوم غيب. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي قلابة ان ابا المليك حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا محمد بن خضير قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقال بعض القوم لو عرست بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن تنام عن الصلاة قال بلال أنا يغضبكم فاضطجع واسند بلال ظهره الى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قبل احد بشخص فقال يا بلال اين ما قلت قال ما القيت ما القيت علي نومه مثلها قط قال ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فاده بالناس بالصلاه فتوضا فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى.
هذا فيه دلاله على ان الاذان سنه حتى بعد ذهاب الوقت. لو فرضا المؤذن ما أذن للعشاء مثلا ووقت الإقامة قال من أذن من أذن ما حد أذن يقوم واحد يأذن ثم يقام الصلاة وهكذا لو خرج الوقت. نعم.
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما ضربت الشمس فجعل يسب الكفار قريش قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا الى برهان فتوضا للصلاه وتوضانا لها فصلى العصر بعدما ضربت الشمس ثم صلى بعد المغرب.
الجماعه سنه وينبغي للإمام والناس أن يصلوا الصلاة الفائتة جماعة ولو فاتت عن وقتها. نعم.
باب ما نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. قال حدثنا ابن عيم موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري.
يعني هذه مسألة خلافية بين الفقهاء من نسي صلاة أو ترك صلاة. إذا نسي صلاة يصليها كلها هذا ما في إشكال، لكن من ترك صلاة عامدا متعمدا فلا يصلي إلا آخر صلاة فقط، لأن ما قد تركه عامدا متعمدا قبل هذا مختلف هل هو كفر أو ليس كفر. فإن من قال أنه كفر فالكفار غير مأمورين بقضاء الصلوات إنما عليهم الجد الإسلام، ومن قال أنه مسلم وليس بكافر فكيف يأمره بقضاء الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بقضاء صلاة إلا عن نسيان أو نوم غير هذا ما ثبت، وهو لا يكون ناسيا أو غافلا إلا عن آخر صلاة. نعم. ولهذا قال إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي من تلامذة ابن مسعود قال من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة، يعني حتى لو ما رتب ما يضر. نعم.
وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. قال حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جاء عمر يوم الخندق يسب الكفار وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت قال فنزلنا برهان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. باب ما يكره
الأصل أن الإنسان إذا ترك عدة صلوات وتذكرها يصليها مرتبة يصليها إيش؟ مرتبة. باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. لكن لو أنه نسي الظهر والعصر وما تذكر إلا المغرب وخشي لو صلى الظهر والعصر أن يخرج وقت المغرب يصلي المغرب أولا ثم يصلي الظهر والعصر مرتبا. نعم.
باب ما يكره من السمع بعد العشاء. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي بغدة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تحاض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال بالمغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسة ويقرب من 60 إلى 100. باب السمع في الفطر والفير بعد العشاء. قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن و وراث علينا حتى قرب حتى قربنا من وقت قيامه. فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال انس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال الا ان الناس قد صلوا ثم غرقدوا وانكم لم تزالوا في صلاه ما انتظرتم الصلاه. قال الحسن وان القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمرو وابو بكر
سالم بن عبد الله بن عمر
قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وابو بكر بن ابي حثمه ان عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء في اخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس مئه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد. فوهل الناس بمقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتحدثون من هذه الاحاديث عن 100 سنه وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض يريد بذلك انها تخدم ذلك القبر.
هذا تفسير واضح ان مقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ارايتكم ليلتكم هذه فان راس 100 سنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد. يعني مو معناها ان القيامه تقوم، معناها ان هذا القرن سيفنى وياتي قرن اخر. نعم.
باب السمر مع الضيف والاهل. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وان اربع فخامس او سادس وان ابا بكر جاء بثلاثه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري. قال وأمر وامرأتي قال امرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى منها الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفي قال أو ما عشيتيهم قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا قال فذهبت أنا فاختفأت فقال يا منثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا كلوا
جدع يعني قال قطع الله أنفك. ها ليش ما أكرمت الضيفان؟ هذا معنى جدع وسب معنى نقص. أنت ما تفهم، أنت ما عندك عقل نحو هذه العبارات. مو معناها سب يعني قال الله يلعنك مثل ما يقول بعض الناس، هذا ما يجوز. نعم.
فقال كلوا لا هنيئا فقال والله لا أطعمه أبدا وإن الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا رب من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي وأكثر أو أكثر منها. فقال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا قرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين القوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال.
هذا دليل جواز السمر مع الأهل والضيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر مع أبي بكر وأبو بكر وأهل أبو بكر سمروا مع ضيفان أبي بكر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف على كتاب الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.